بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 23 من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، ولا زال الكلام عن معرفة أحوال الرواة من حيث الطبقات، ومن معرفة التاريخ، وأيضا من معرفة مراتب الجرح والتعديل، وصفة من تقبل تزكيته، وهكذا حكم تعارض الجرح والتعديل. مر الكلام عن هذا في درسنا السابق 22، ونبدأ درسنا اليوم الدرس 23 بتكملة كلام الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بعلوم الحديث، ومن علوم الحديث الكلام عن الرواة ومعرفة أسمائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم. فهذا موضوع درسنا اليوم في التعليق على هذا الكتاب. يقول الحافظ رحمه الله بعد انتهى من الكلام عن الجرح والتعديل وحكم تعارض الجرح والتعديل، يقول: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين، معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية، أبو فلان، أبو محمد، أبو هريرة، وهكذا. قال: ممن اشتهر باسمه وله كنية. وأبو هريرة رضي الله عنه اشتهر بكنيته، واختلف في اسمه. فقال الشيخ هنا: ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا، لئلا يظن أنه آخر. فأحيانا يذكر اسمه وأحيانا تذكر كنيته، فحتى لا يظن أنه شخص آخر، فلا بد من معرفة كنى الرواة، من له كنية، ممن اشتهر باسمه وله كنية. ثم قال الشيخ: ومعرفة أسماء المكنين أيضا، معرفة كنى المسمين يعني اشتهر باسمه وله كنية، ومعرفة أسماء المكنين عكس الذي قبله، اشتهر بكنيته وله اسم. ثم قال: ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل. من اسمه كنيته هي كنية وهي اسم له. قال: ومعرفة من اختلف بكنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه. ابن جريج له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد. قال: معرفة من كثرت كناه، قال: أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. هكذا قال الحافظ: أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، وافقت كنيته أبو إسحاق اسم أبيه إسحاق أحد أتباع التابعين. ثم قال الحافظ: وفائدة معرفته، معرفة أسماء المكنين، معرفة كنى المسمين، معرفة من اسمه كنيته، معرفة من اختلف في كنيته، معرفة من كثرت كناه، معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. كل ذلك يقول الشيخ فائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه. فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أنا أبو إسحاق، يعني أخبرنا أبو إسحاق، هو قال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أنا أبو إسحاق، يعني مثل هذا يضرب يوضح المثال السابق، أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق. فيأتي أحد تلامذته، أحد تلامذته يقول أخبرنا ابن إسحاق، هو ابن إسحاق لأن أبوه إسحاق وكنيته أبو إسحاق، فيقول أخبرنا أبو إسحاق، وأحيانا يقول أخبرنا ابن إسحاق. فمن العلماء من تسرع ونسب هذا إلى التصحيف، وهذا ليس تصحيفا، هو ابن إسحاق وهو أبو إسحاق، وافقت كنيته اسم أبيه. فمعرفة أسماء هؤلاء الرواة يبعد الغلط عمن نسبه إلى أبيه. فهذه فائدة معرفة كنى الرواة ومعرفة أسماء المكنين ومن اسمه كنيته. هذا علم من علوم الحديث، ومن تقدم في علم الرجال ودراسة الأسانيد يهمه معرفة أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم. هذه مهمة جدا، فلا بد من طالب العلم أن يطلع على هذه المصطلحات وهذه العلوم من علوم الحديث. قال الشيخ، قال الحافظ، معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن أبي إسحاق المدني، أو بالعكس، قال بعد ذلك، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. العكس يعني اسمه وافق كنية أبيه، اسمه وافق كنية أبيه، عكس الأول وافقت كنيته اسم أبيه، هنا اسمه وافق كنية أبيه. قال الشيخ أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، الربيع بن أنس عن أنس، فأبوه أنس وشيخه أنس، وافق اسم شيخه اسم أبيه. هؤلاء رواة، فهذه من دقة علماء الحديث في معرفة رواة الحديث ومعرفة كناهم وألقابهم، معرفة كناهم وألقابهم وأسمائهم وأنسابهم. قال الشيخ هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه الربيع بن أنس عن أنس، فأبوه أنس وشيخه أنس، فبعض الناس يظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، يعني هو يروي عن أبيه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، ليس الربيع المذكور من أولاده. ثم قال الحافظ ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمخداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المخداد بن عمرو، ومعرفة من نسب إلى أمه، هكذا يقول الشيخ، أو إلى أمه كابن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، أبوه إبراهيم بن مقسم إسماعيل هذا، لكنه اشتهر إسماعيل بن علية. إذا معرفة من نسب إلى أمه من الرواة هذا أمر مهم، وكان إسماعيل بن علية كان لا يحب أن يقال له ابن علية، لهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، ثم قال الحافظ أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، نسب هذا الراوي أعطي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الفهم، لو سمعت هذه النسبة لفهمتها أمرا آخر، لفهمتها على ظاهرها، لكن ليس المراد هذه النسبة لهذا الراوي. قال الشيخ كالحذاء، الحذاء الذي يصلح الأحذية ويخيط الأحذية، قال كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، يجالس الحذائين فقط، فنسب نسبة إلى غير ما يسبق إلى الفهم، فهو ليس حذان لكنه يجالس الحذائين، لكن اشتهر الآن بهذه النسبة الحذاء. وقال الحافظ وكسليمان التيمي، لم يكن من بني التيم، لم يكن من بني التيم، ولكن نزل فيهم، وليس تيمي لكنه نزل عندهم فنسب إليهم، فنسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم التيمي. وكذا من نسب إلى جده، يقول الحافظ فلا يؤمن التباسه كمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. ثم قال الحافظ بعد ذلك يذكر أنواع علوم الحديث فيما يتعلق بالرواة، قال ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، حسن ابن الحسن ابن الحسن، معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده من الرواة، هذه معرفتهم وتمييزهم مفيد جدا. قال الحافظ وقد يقع أكثر من ذلك، وهو من فروع المسلسل، يعني الحديث مسلسل قد مر معنا سابقا، مسلسلا بالرواة، مسلسلا باسم معين أو صفة معينة أو هيئة معينة يفعلها الرواة في هذا السند، فهذا حديث المسلسل. قال وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، إذا اتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الجد فصاعدا. ثم قال الحافظ أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، فالراوي عمران وشيخه عمران وشيخ شيخه عمران أيضا، فمعرفة اسم هؤلاء الرواة حتى لا يلتبس عن على من يدرس هذه الأسانيد، يلتبس عليه فيقول هذا تكرار لا يقال له لا هو اسمه عمران وشيخه عمران وشيخ شيخه عمران أيضا. فإذا قال عن عمران أخبرنا عمران عن عمران فالسند متصل. فقال الحافظ كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي، عمران بن حسين الثالث. قال وكا سليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن دمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. قال الحافظ وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. إذن علماء الحديث صنفوا المصنفات في أسماء الرواة في الكنى وفي الألقاب وفي الأنساب، وهكذا في هذه الأنواع التي يذكرها الحافظ هنا هناك مصنفات مطبوعة، كل ذلك لحفظ السنة لمعرفة الرواة حتى لا يلتبس على من درس هذه الأسانيد واطلع على أسماء الرواة حتى لا يلتبس عليه، يعرف هذه الفروقات في أسماء الرواة. ثم قال الحافظ بعد ذلك ومعرفة من اتفق اسم شيخي والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، معرفة من اتفق اسمه والراوي عنه، اسم شيخه والراوي عنه يعني التلميذ، اسم التلميذ واسم الشيخ، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرار أو فيه انقلابا أن فيه انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فهنا مسلم غير مسلم القشيري صاحب الصحيح تلميذ البخاري، فالمسلم الأول هو مسلم قال شيخ، فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. إذن هنا اتفق اسم شيخه والراوي عنه، شيخ البخاري مسلم الفراهيدي، الراوي عنه مسلم الإمام مسلم القشيري، فاتفق اسم شيخه والراوي عنه. قال الحافظ وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها، ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام هشام آخر، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله دستوائي. ومنها الأمثلة أيضا ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة هشام بن عروة، والأدنى هشام بن يوسف الصنعاني. ومنها الأمثلة أيضا الحكم بن عتيبة يروي عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. يقول الحافظ رحمه الله ثم قال بعد ذلك ومن المهم في هذا الفن في علم مصطلح الحديث معرفة الأسماء المجردة، أسماء المجردة يعني كل اسم راو منسوب إلى أبيه وجده مذكورا بنسبه ولقبه بما يميزه عن غيره من دون اعتبار شيء مما سبق، هذا اسم مجرد، كل اسم راو منسوب إلى أبيه وجده مذكورا بنسبه ولقبه بما يميز عن غيره من دون اعتبار شيء مما سبق مما ذكرنا. فهذا معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، طبقات ابن سعد رحمه الله، وابن خيثمة، والبخاري في تاريخيهما، تاريخ ابن أبي خيثمة والتاريخ للبخاري، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في كتابه الجرح والتعديل. هؤلاء العلماء جمعوا هذه الأسماء المجردة. قال: ومنهم من أفرد الثقات، يعني الرواة الثقات، جمعهم في مصنف كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، الثقات لابن حبان، جمع الرواة الثقات من وثقهم ابن حبان، وهكذا العجلي. ثم قال الحافظ: ومنهم من أفرد المجروحين، أيضا صنف مصنفا جمع فيه المجروحين من الرواة كابن عدي وابن حبان أيضا. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص، كتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلباذي، يعني ذكر الرواة كتاب مخصوص، كتاب صحيح البخاري، رواة صحيح البخاري جمعهم في كتاب واحد. ورجال مسلم أيضا لأبي بكر بن منجويه ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، جمع رجال البخاري ورجال مسلم وذكرهم جرحا وتعديلا. قال: ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة صحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال. قال الحافظ: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل، قدر ثلث الأصل. فهذا تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، خلاصة هذه الكتب المذكورة التي ذكرت رجال الكتب الستة، رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، جمع رواة هذه الكتب الستة في هذا الكتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، أسماء مفردة يعني ليس لها نظير، لا تتكرر، أسماء نادرة يعني. وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها أهل العلم، تعقبوا بعده، قالوا هذا ليس من أسماء المفردة، هناك شخص آخر وثالث من هذا اسمه. ثم يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بعض الأمثلة على الأسماء المفردة التي ليس لها مثيل ولا تتكرر. قال من ذلك قوله: صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة، وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب. صغدي وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. يقول الحافظ: ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي، هذا صغدي بن سنان، وذاك صغدي وهو ضعيف، والثاني صغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. إذن هذا ليس من أسماء مفردة. وهكذا أيضا يقول حافظ: وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله، يروي عن قتادة، قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. قال الحافظ أظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو الحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن، والله أعلم. إذن هنا مثال ذكره الحافظ، ذكره العلماء من الأسماء المفردة، لكن قال أيضا هناك رجل آخر راو آخر بنفس الاسم، فالأول صغدي بن سنان أحد الضعفاء، والثاني صغدي الكوفي وثقه ابن معين. ثم يقول الحافظ يأتي بمثال آخر أيضا على الأسماء المفردة التي ليس لها نظير، قال ومن ذلك سندر، سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، يقول الحافظ. لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. إذن هذا سندر من الأسماء المفردة ليس لها مثيل، لا يشارك أحد من رواة الحديث اسم مفرد. قال بعد ذلك الحافظ وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة، كتاب الحافظ بن حجر الإصابة بمعرفة الصحابة، من أفضل الكتب التي صنفت بمعرفة الصحابة، ورتبهم أحسن ترتيب وأبدع في كتابه هذا، فهو مرجع لمعرفة الصحابة، الإصابة بمعرفة الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه الله، طبع في 4 مجلدات أو 5 حسب الطبعات. ثم قال الحافظ بعد ذلك وكذا معرفة الكنى المجردة، إذن سابقا أسماء مفردة، هنا معرفة كنى مجردة، والألقاب وهي تارة تكون بلفظ الاسم، إذن معرفة الألقاب والأنساب أيضا من علوم الحديث، معرفة ألقاب الرواة وأنسابهم. يقول الحافظ والألقاب وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، هذا اللقب الذي يلقب به الراوي يقول يقع نسبة إلى عاهة في هذا الراوي أو حرفة. وكذا الأنساب، معرفة أنساب الرواة وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، ينسب الراوي إلى وطنه أو ينسب إلى قبيلته، تارة إلى الأوطان يقول، وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع أيضا، النسبة تكون أيضا إلى الصنعة، وينسب الشخص إلى قبيلته وينسب إلى وطنه المكي البصري. قال وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزار، مسند البزار فحرفة من الحرف نسب إليها. ثم قال حافظ ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع الأنساب وألقابا يقول كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. ثم قال الحافظ ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب، ما هو السبب لقب فلان؟ الألقاب والتنابز بالألقاب محرم في الشرع، لكن أحيانا قد يعرف الراوي بلقبه، فهنا يشرع إذا كان لا يعرف إلا بهذا اللقب أو اشتهر بهذا اللقب فلا يعرف إلا بلقبه، فهنا جائز، هذا يستثنى. ثم قال الشيخ حافظ بعد ذلك: ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق وبالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. الموالي فلان مولى فلان، فلان مولى فلان، فمن الرواة من هو مولى لفلان وعرف بأنه مولى لفلان، فيعرف هذا الراوي أنه مولى فلان. فمعرفة الموالي أيضا من معرفة علوم الحديث. وهكذا يقول الشيخ أيضا حافظ: ومعرفة الإخوة والأخوات أيضا، إخوة ثلاثة أربعة من الرواة نفس الاسم واسم الأب، معرفتهم منهم الضعيف ومنهم الثقة، فلا بد أن يميزوا الإخوة أو الأخوات من الرواة، هذا علم. قال الحافظ: وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. هذا ما ذكرناه في درسنا اليوم يتعلق بمعرفة الرواة، معرفة ألقابهم وكناهم وأنسابهم، هذا يحتاجه طالب العلم، يحتاجه طالب العلم. ونختم درسنا ونتوقف هنا من آخر كلامي الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، فنتكلم في الدرس القادم إن شاء الله عن آداب الشيخ والطالب، وكذلك عن سبب ورود الحديث. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.